أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث عن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. كنا نتحدث عن موضوع الليل، طبعا الحديث عن موضوع الليل لم ينتهي في الجلسة السابقة، نضيف في هذه الليلة بعض اللمحات البسيطة جدا وننتقل إلى قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. من الأمور التي تجدر الإشارة إليها هو أن سجى فسرت بالتغطية، بمعنى أي أن ظلامه قد غطى الموجودات التي هذا الليل يضمها، التي هي تحت وطأة هذا الليل. فسجى أي غطى، تقول الميت عن الميت مسجى أي ملفوف ومغطى بكفنه أمامك. هذا مسجى أمامنا أي هو ملفوف ومغطى بكفنه أمامنا. فسجى فيها هذا المعنى أيضا، معنى الهدوء، معنى السكينة، يقال بحر ساجن، يقال ليلة ساجية أي هدأت عواصفها، بحر ساجن أي هدأ موجه، ليس فيه تموج قوي، موج قوي كبير عال. وما أشبه ذلك من التعابير. فسجى تعطي معنى السكينة والهدوء والسكينة للنفس والسكينة في الجو والسكينة في مختلف ما يكون متحركا ويكون نشيطا ويكون متوثبا ويكون ثائرا وغير ذلك. فإذا حصلت له السكينة والهدوء قيل سجى، أو هو ساجن، ليلة ساجية، هواء ساجن، بحر ساجن إلى آخره. وأيضا يفيد معنى التغطية كما قلنا آنفا. فما حاجة يعني التغطية ضرورية خاصة للإنسان الذي يعيش صخب النهار ونشاط النهار وحركة النهار وهيجان الذي هذه الحركة التي تملأ النهار كله يحتاج إلى درجة من السكون، هي تتعب. إذا كان الإنسان باستمرار في حالة تنبه وتيقظ وحركة ونشاط واستمر هذا الأمر، هذا يتعبه، هذا يرهقه، يحتاج إلى نوع من الهدوء، من الراحة، من السكينة، فليستعيد بعض ما فقده بهذا النشاط، بعض الطاقة التي صرفها والتي ذهبت، يحتاج إلى استعادة شيء منها. واللافت كما تعلمون أن هذه الاستعادة، النوم مثلا مع قلة ما ينامه الإنسان، هذا الشيء القليل يعطي نشاطا كثيرا. هناك أمور ورد في الروايات أن قليلها كثير، من جملتها النوم. ولذا تلاحظ أحيانا في أحيان كثيرة يشعر الإنسان بالإرهاق، يشعر بالتعب، بمجرد أن يحصل له نوم قليل، شيء بسيط من النوم، يعود إليه نشاطه، تعود إليه حيويته. وهذا أمر لافت وقد أشير إليه في روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. المهم ما أريد أن أقوله أن الإنسان يحتاج إلى هذه السكينة، إلى هذا، ليس فقط الإنسان، كل الموجودات، حتى الشجر، حتى الحجر، حتى كل المخلوقات تحتاج إلى سكينة، تحتاج إلى الظلام كما تحتاج إلى النور، تحتاج إلى الحرارة كما تحتاج إلى البرودة. كل منهما له دوره في النمو، له دوره في الحفاظ على الحيوية، في الحفاظ على النشاط، على الحياة، له آثاره المختلفة أيضا، ربما يؤثر النور أثرا، يعطي النور أثرا ويعطي وتعطي الظلمة أثرا آخر، وكل منهما تحتاجه المخلوقات. حتى الثمار تستفيد لها نشاط في الليل، ولها حالات في الليل تختلف عن النهار. مثلا في بعض كثير من الثمار تفرز أمورا في الليل لا تفرزها في النهار، تفرز سموما، تفرز غيرها، ولها أثر عليها. المهم، للليل أهميته، ولليل أثره، وللظلام أثره، ولهذا الستر على الإنسان الذي يريد أن يستريح أثره أيضا. الإنسان بطبعه، لو أخذنا فقط عينة الإنسان من بين سائر المخلوقات، بطبعه بعد هذا النشاط وهذه الحيوية ويحتاج إلى السكينة والراحة. هذه السكينة، هذا النوع من يعني من استنفار، بعد استنفار الطاقة تحتاج إلى نوع من الاسترخاء. هذا الاسترخاء يشعر الإنسان فيه أنه من مظاهر ضعفه. الإنسان بطبعه يحب أن يظهر أمام الآخرين بكيفيات معينة وبشكل خاص وبحيوية مميزة، ولكن هو بطبعه كما قلنا يحتاج إلى راحة بعد هذا الظهور المتميز لهذه الحيوية، لهذا الشكل الخاص، لهذا النشاط الخاص، لهذا الوضع الخاص. يحتاج إلى أن يخلد للراحة، وخلوده للراحة واسترخاؤه، هو يرى فيه نوعا من مظاهر ضعفه. يحب أن لا يسترخي أمام كل الناس، أمام الآخرين، أمام الغريب لا يتبذل الإنسان بطبعه، لا يسترخي، لا ينام، لا يظهر، لا يتخذ بعض الأوضاع في جلوسه لمجرد أنه يريد أن يحافظ على انطباع معين عن نفسه يعطيه للآخرين، أن يبقى هذا الانطباع مستمرا، فيحاول أن يخلو بنفسه إذا أراد أن يسترخي، فكيف إذا أراد أن ينام؟ لأن النوم هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الضعف، بل مظهر من مظاهر الاستسلام وفقدان كثير من الحضور ومن يعني من الشخصية. في الحقيقة شخصية الإنسان لا يحب أن يرى، أن يري الآخرين نفسه وهو نائم، لا يحب أن يظهر، لأنه يعتبر أن النوم مظهر ضعف. النوم يسمح للآخرين بأن يطلعوا على أمور لا يحب لهم أن يطلعوا عليها، على أشكال لجسده، على حالات له، على أصوات، على إلى آخر ما هنالك. هناك قصة يقولون أن أحد الخلفاء جيء له، خلفاء بن العباس، اشتريت له جارية ومدحت وأثني عليها ثناء عظيم على أدبها، على فهمها، على يعني كأنما هي جارية مميزة في آدابها وفي أخلاقها وفي فهمها وفي تعقلها. فاختلى بها تقريبا ونام على ركبتها، وإذ بها تأخذ رأسه وتضعه على مخدة وتخرج، فاستفاق فلم يجدها، فاستشاط غضبا، لماذا هذه الجارية التي أثني عليها هذا الثناء العظيم تفعل هذا؟ هذا إهانة، هذا خيانة، هذه جريمة عظيمة يعني. فأزبد وتوعد وغضب وإلى آخره، واستشاط غضبا وأضمر لها الشر الكثير. ائتوني بها، أتوه بها، كيف فعلت هذا؟ فقالت له: إن مؤدبتي علمتني أن لا أجلس في محضر إنسان نائم. فأدرك صواب فعلها فأعجب بها. فأريد أن أقول أن الإنسان في هذه الحالات هي حالات ضعف، هي حالات يستطيع الآخرون أن يهيمنوا عليه فيها، أن يروا ما لا يحب أن يروه منه، أن يسمعوا ما لا يحب أن يسمعوا منه، أن يروه لا يملك الحيوية التي كانت له قبل أن ينام، لا يملك العقل المتوقد، الذهن المتحرك، النشاط، الحيوية، هذا كله يفقده، هذا ضعف. النائم كالميت بالنهاية. فالإنسان يحب بحسب طبعه أن يختلي بنفسه في مثل هذه الحالات، ويحب أن يستر نفسه عن الآخرين. فالظلام، ولذا الله جعل الليل سباتا والنهار معاشا. سبات حقيقة هو هذا الاسترخاء، هذا الاستسلام. حتى وقد قلنا فيما سبق أن النور يمنع الجوارح من أن تنام نوما حقيقيا، يقلل من نسبة سباتها، بدل ما يكون سباتها مثلا 100% يصير 50%، 60% أكثر أقل، حسب الحالة التي أو الحيوية التي يملكها ذلك الشخص. فالمهم، وهناك أشياء كثيرة، حتى في بعض الروايات إشارة إلى النوم في الشمس مثلا، وأن وضرر هذا الأمر. المهم، ما أريد أن أقوله أن الإنسان يحتاج إلى هذا الغطاء، إلى هذا الظلام، ليحصل له السبات، ولحتى لا تظهر كثير من الأمور التي لا يحب أن تظهر. لا يعطي الآخرين فرصة ليكونوا ليروا بعض السلبيات التي لا يحب أن ترى منه، لا يعطي الآخرين الفرصة ليشعروا بأنهم يقدرون أن يتصرفوا فيه كيفما يشاءون، أو أن يتصرفوا بأمر دون علمه. في بعض الأحيان الإنسان بحسب طبعه لا يحب أن يتحرك أحد، ولا سيما في المحيط الذي يقع تحت هيمنته، دون أن يعرف أين ذهب وماذا فعل وكيف تصرف وما الذي جرى. فإذا نام هو، ولا سيما أمام الآخرين، أمام الأغيار، تجده يعني لا يكون مرتاحا إذا لم يعلم بالتفصيل ماذا جرى في هذه الغيبة المستغرقة التي تسمى النوم، هذه الغيبوبة. المهم، هذه نقطة أيضا أحببت أن أشير إليها. هناك أمور ينبغي التنبيه إليها أيضا، أن النوم الذي يكون في الليل، في أوائل الليل، في النصف الأول خاصة من الليل، هو النوم الذي يعطي هذه الفوائد للجسد، والنشاط للفكر، والحيوية في الإنسان، ويعيد له ما فقده. أما ولذا تلاحظ أن يعني الشرع حينما طلب من الإنسان أو حاول أن ينظم حياة الإنسان، علاقاته بنفسه، علاقاته بربه، علاقاته بغيره، جعل الثلث الأخير من الليل جعله وقت عبادة، ووقت قيام، ووقت ابتهال ودعاء. الليل له قيمة عند الله، الليل له أهمية في الاختلاء بالله. كلما كان هناك منع للصور من أن تفد إلى الذهن وتشغل حيزا من الذهن، وحاول الإنسان أن يتصل بالله سبحانه وتعالى ويصب كل اهتمامه على هذه الصلة، تجده يهتم بأن يمنع الصور الأخرى من أن تدخل إلى ذهنه وإلى مخيلته. ولذا تراه يغمض عينيه حين يريد أن يستغرق في الدعاء، أن يستغرق مع الله. تجده يهتم بأن يدعو الله في الليل أكثر مما، ويتوجه إلى الله في الليل، حيث يحجب عنه ظلام الليل الكثير من الصور التي تأتي عن طريق الباصرة وهناك هدأة، هذه الهدأة الليل الخاصة هذه مفيدة جدا لإنشاء الصلة ولإقامة الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه الصلة تكون أعمق، يتصل فيه بوجدانه بدون أن تشاركه أي صورة للمخلوقات الأخرى، لا تزاحم هذه الصلة أي شيء، لا تزاحم يزاحم هذا التوجه، هذه الصلة التي ينشئها في الليل مع الله لا يوجد مزاحم لها، لا من صور ولا من أصوات، لأن الليل ساعات هدوء ساجن، الليل يكون ساجيا، يكون هادئا، يكون غطاء، كل هذه الأمور تعينه على إنشاء هذه الصلة وعلى الصفاء في العلاقة مع الله والابتهال إليه والطلب منه. ولأجل ذلك تجد في بعض المصادر ذكرت نصا أعجبني، أحببت أن أشير إليه، مثلا يقول في كتاب العلل لمحمد ابن إبراهيم الحاصل نسيت اسمه، يقول هذا النص، يقول النوم عفوا ايه في 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 الليل، في هذا الليل يكون الإنسان، اللهم صل على محمد وآل محمد حتى أجد لحظة صغيرة، أحسنت، في العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم في فضل الليل على النهار قال: الليل يكون في الليل، بالليل يكون البيات، يعني واضح البيتوتة، يعني يرجع الإنسان إلى مقره، إلى محل سكنه وسكينته وهدوئه وراحته، البيات، ويرفع العذاب، لأن الليل تقل فيه المعاصي أيضا، على الأقل إن نام فلا معصية بهذا النوم، وإن لم ينم واتصل بالله وقام الليل وتذكر الله وخاف على نفسه والتجأ إلى الله، لو فرضنا كان في ليله خائفا من المجهول، من ظلمة، الظلمة نفسها تعطي رهبة، هذه الرهبة التي تعطيها هذه الظلمة له وتلقيها في نفسه تضطره إلى أن يتصل بالله بوجدانه ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى أنه هو الذي يحميه، لأنه لا يوجد لديه أي شيء يحميه سوى الله سبحانه وتعالى. هذا اللجوء هذا مهم جدا، ولذا ورد كما قلنا: ويرفع العذاب وتقل المعاصي. فكيف إذا استفاد من هذا الليل في قيام الليل بالابتهال إلى الله؟ ولذا ورد أيضا كما نفس النص يقول: وفيه ليلة القدر التي هي خير من أهل شهر، من ألف شهر. فإذا الليل ليس شيئا سيئا، الليل، ولكن له شياطينه أيضا، لليل شياطينه وللنهار شياطينه، ولكن في الليل يضطر الإنسان في أكثره عادة لا تكون تلك الشياطين قادرة على جر الإنسان إلى المعاصي بنفس يعني ليس لديها الوسائل التي تمكنها من جره إلى المعاصي كتلك الوسائل التي تملكها شياطين النهار. المهم أن هذا الليل هو فيه ليلة القدر، وأيضا ثلثه الأخير هو ليل عبادة، ليل صلة، الظلام فيه يساعد على إنشاء هذه الصلة وعلى صفائها وعلى استحكامها وعلى عمقها، الهدوء، الظلام، السكينة، هدوء الأصوات كما قلنا، هذا كله، الغطاء نفسه، أن تشعر بالوحدة، أن تشعر برهبة الليل، أن تشعر بأنك بحاجة إلى من يحفظك، إلى من يصونك، إلى من يرعاك، كل هذا من حسنات الليل، الليل الساجي على بالخصوص هذا. فإذا الثلث الأخير من الليل هو ساعة قيام، هذا مخصص في توجيهات الشارع للإنسان المؤمن ليقوم وينشئ صلته بالله سبحانه وتعالى. فإذا هو ليل استيقاظ، هذا الثلث هو ساعة استيقاظ، ساعة يقظة، ولكن يريدها الله ساعة يقظة لأن لكي يستفيد الإنسان من ظلامها ومن هدوئها ومن سكونها ومن وحدته ووحشته من الظلام، ومن وحدته وعدم وجود الصوارف له مما يشتغل به في معاشه ومما يطلب منه ممن حوله، هذا كله يفيده في إنشاء الصلة مع الله. واللافت أن الساعة التي تأتي بعد هذا القيام في الثلث الأخير عليه أن يقضيه بالعبادة وبهذه الصلة، تأتي الساعة من الفجر إلى طلوع الشمس، الساعة التي تعقب الثلث الأخير، هذه الساعة يحتاج إليها وحضر عليه، حضر عليه بمعنى منع ولو على سبيل الكراهة من أن ينام فيها، لأن من نام فيها فقد نام عن رزقه. ساعتان الإنسان يحرم فيهما من الرزق، يورث الفقر، النوم فيها يورث الفقر. النوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من موجبات الفقر كما ورد في الروايات، والنوم بين صلاة المغرب والعشاء، يعني بين العشاءين كما يقال، هذه الساعة يعني في ساعة العشاء يقال لها، إلى أن يغيب الشفق، هذه النوم أيضا يورث الفقر. فانظر هذه الحكمة البالغة، ساعة من أول الليل والساعة التي تعقب قيام الليل وفيها تقسم الأرزاق. ساعة قسمة الأرزاق كما ورد في الروايات هي الساعة التي تأتي بعد قيام الليل، بعد الثلث الأخير من الليل، وهي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فمن نام فيها فقد نام عن رزقه. وفي الروايات تصريح بأن النوم في هذه الساعة يوجب ماذا؟ يوجب الفقر، وهذا شيء مهم جدا. طيب بعد ذلك نلاحظ هنا شيء لطيف، عما يعني هناك رواية تتحدث عن سيرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا تفيدنا في هذا المقام. الإمام زين العابدين يقوم الليل معروف، ومن السهو ومن الفجر إلى الصباح يسبح، يقضيها بالتسبيح وإلى آخره ولا ينام. بعد طلوع الشمس إلى طلوع الشمس، من الفجر إلى طلوع الشمس يقضيها بعد صلاة، بعد الصلاة يقضيها بالتسبيح ولا ينام فيها. بعد طلوع الشمس يصلي صلاة طويلة، لعله يقرأ فيها البقرة، يقرأ فيها آل عمران، يقرأ فيها ماذا؟ الصلاة الطويلة لابد أن يكون فيها، يقرأ فيها سورة طويلة، ولعله يقرأ فيها أدعية طويلة في السجود في الركوع، فساعة طويلة. بعدها هذه الصلاة الطويلة التي يقضيها بعدها ينام، بعدها ينام. يعني طبعا الصلاة الطويلة لابد أن يمر ساعة ساعتان ثلاث ساعات ما أدري، هي التي تتوافق مع ساعة التي يكون النهار فيها قد اشتهر والشمس فيها قد انتشر ضوءها في كل الأرجاء، حينئذ هو وقت الضحى في الحقيقة. في هذه الساعة كأنه ينام. هذا من سيرة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، موجود في دعوات راوندي هذا الكلام عن الإمام زين العابدين. ففي هذه الساعة الإمام عليه الصلاة والسلام ينام، فإذا من شوق الشمس بيصلي صلاة طويلة، ثم بعد هذه الصلاة الطويلة ينام، يعني معناه أن الشمس قد ارتفعت وانتشر ضوءها وصارت في الضحى أو قريبة من الضحى، في حينئذ ينام. بعد أن يقوم من نومه، يستيقظ من نومه، حينئذ يطلب الغداء أو الغداة أو ما أدري، يعني العبارة ليست واضحة. المهم فإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه قد استفاد من هذه الساعة في راحة جسمه، لم يفسح المجال، لم يذهب إلى طلب يعني هي كما قلنا في السابق هي الساعة الحيوية والنشاط في النهار. ما الذي فعله؟ ولذا نوم القيلولة متى أيضا يكون؟ حينما تصبح الشمس، يعني هي نوم الظهيرة، النوم حين الظهر، إما قبل الظهر بقليل أو حين الظهر أو ما أشبه ذلك. نوم القيلولة أيضا يعني هناك ترغيب به، من موجبات له فوائد وممدوح نوم القيلولة. فإذا نوم القيلولة وهذه الساعة التي ينام فيها الإمام زين العابدين، لو لم يكن النوم فيها في محله لا يفعله الإمام زين العابدين، ولا سيما بعد أن أمضى ساعة طويلة أو ساعات ما أدري في صلاة، ثم بعد ذلك نام بعدها، معنى ذلك أن الشمس قد ارتفعت وانتشر ضوءها. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه دلنا على أن هذه الساعة التي يذهب الناس فيها لمواجهة المغريات ولمواجهة شياطين النهار ولمواجهة الأطماع ولمواجهة وحيث تنشط فيها يعني ينشط فيها الناس لطلب الدنيا، لطلب المال، لمواجهة ما يثير غرائزهم، ما يثير شهواتهم، ما يسيل له لعابهم، يتعاملون مع بعضهم البعض، يحاول أن يغلب بعضهم بعضا، أن يخدع بعضهم بعضا، أن يحاول أن يسلب بعضهم ما عند بعض بالحيلة، بغير الحيلة، بأي نوع من أنواع طلب الدنيا، كلهم يكونون مشغولين بطلب الدنيا. لكن الإمام يشتغل أولا بالصلاة، وهذه الساعة التي ينشغل الناس فيها بتلبية أطماعهم وشهواتهم ويواجهون شياطين النهار بكل ما أوتوا من قدرات ومن طاقات، يصرفها في استعادة النشاط ليستيقظ. وهذا تعليم لنا، هو يريد أن يعلمنا، يقول لنا هذه الساعة معاش، ولكن شرط أن تكون أن لا تكون بمعنى أن يطلق الإنسان العنان لشهواته، لأطماعه، لغرائزه، للشياطين أن تلعب به، أن تغريه بالمعاصي. يقول لنا لا، اذهبوا واستعيدوا نشاطكم ولو بنوم قليل حتى ترجعوا إلى الحياة بهدوء أعصاب، بتعقل، بتوازن، بشيء من العقلانية، بنوع من التفكير بالمستقبل، بعد شحنة قوية من العبادة، من الصلة بالله سبحانه وتعالى. أنتم إذا قمتم الثلث الأخير من الليل واستيقظتم الفترة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس طلبا لرزق وفي تسبيح الله وفي طلب رضا الله، ثم عبدتم الله بعد ذلك هذه الساعات الطويلة، فإنكم تحتاجون إلى راحة، وبعد ذلك استيقظوا واطلبوا الرزق، ولكن مع شحنة روحية، مع يقظة وجدانية، مع صلة، مع تأييد وتسديد إلهي لكم. لا تكونوا، لا تذهبوا إلى الأسواق بلا سلاح. سلاحكم تقواكم، سلاحكم وجدانكم، عقلكم، هدوءكم، تفكيركم. لا تذهبوا للأسواق بدون قراءة الأدعية وبدون تجديد الصلة بالله سبحانه. حتى حينما يريد أن يخرج للسوق مع ذلك عليه أن هناك أدعية لا بد له أن يقرأها. إذن الليل شيء مهم والنهار شيء مهم في حياة الإنسان، والليل الساجي هو مهم جدا للبشر ولاستقامة حياتهم ولإيصالهم إلى الله سبحانه وتعالى واستثماره في طاعته. وليس المطلوب من الليل أن يكون مسرحا للشياطين وأن يصبح الإنسان ألعوبة بأيدي تلك الشياطين، ولا من النهار أن يكون هذا الإنسان ألعوبة بأيدي شياطين النهار لأجل أن يمارس الخداع ويلاحق الأطماع وما إلى ذلك، بل عليه أن يواجه الأمور بحكمة وبهدوء وبعقلانية وباتزان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إن شاء الله الكلام في الليلة الآتية هو عن قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى. والسلام عليكم ورحمة الله.